بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد المئة الأولى على واحد، بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس الرابع. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
يلا تفضلوا، يلا تفضلوا. شو السؤال؟
أريد توضيح كمان زاوية خاصة منها، اللي هي هل من ضمن شروط لباس المرأة أمام المرأة، غير أنه عن مواضع الدين، أنه لا يشف ولا يصف، يعني غير مجسم للمجسم؟
أولا، ليس لدينا في تحديد عورة المرأة مع المرأة سوى هذه الآية.
الآية.
أي نعم. لكن هذه الآية فيها الخير والبركة والحمد لله، كما هو شأن كل الآيات من هذه الحيثية، لأننا إذا استحضرنا في أذهاننا بعض الآيات التي فيها أمر المرأة بأن تضع عليها الجلباب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعلوم عند أهل العلم أن الجلباب يستر جميع بدن المرأة من رأسها إلى قدمها، حاشا مقام الدليل عن استثنائه، ألا وهو قرص الوجه والكفين. كذلك الآية الأخرى، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأنا أرى من واجبي أن أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. وإن كان السؤال حول تحديد عورة المرأة مع المرأة، فأنا أريد أن أذكر بأن كثيرا من النساء المسلمات الصالحات واللاتي يعبر عنهن اليوم بالملتزمات ينسينا أن الله عز وجل فرض عليهن مع الجلباب شيئا آخر اسمه الخمار. فواجب المرأة أنها إذا خرجت من بيتها أن تخرج مختمرة متجلبة على رأسها الخمار، وعلى الخمار جلباب. وإذا عرفنا أن الجلباب يستر أيضا الرأس والعنق والصدر، فحينما نأتي إلى الآية المسؤول عنها، ولا يبدين زينتهن أو لبعولتهن، فإذا استحضرنا في ذهننا ما سبق من الآيتين فيكون قد قام في ذهننا أن المرأة يجب أن تكون مستورة كلها إلا ما ذكرنا. فحينما يسمح لنا يبقى ما لم يسمح به يبقى على أنها عورة وعلى أنه يجب ستره. فإذا قال تعالى ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إلى أن يقول أو نسائهن، إذن جعل النساء في خاتمة الآية كالمحارم في أول الآية. فكما لا يجوز لأي محرم من هذه المحارم أن تظهر المرأة أمامه إلا ساترة كل جسدها إلا مواضع الزينة. إذا عرفت هذه الحقيقة بقي علينا أن نفهم شيئا آخر، وهو ما المقصود من مواضع الزينة، عفوا ما المقصود من الزينة. للعلماء علماء التفسير في هذه الآية قولان، أحدهما أن المقصود ظاهر الآية ولا يبدين زينتهن، القول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة. وأنا أرى أن هذا القول الثاني عام وأشمل من القول الأول، لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه المواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماما. بمعنى إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها، فإذا المرأة مثلا لم تكن قد وضعت العقدة في عنقها فهل معنى ذلك؟ فهل لا، القول الثاني أنه ولا يبدين زينتهن الزينة نفسها، على القول معناها إذا كان ما في زينة معليش، أما على القول الذي اخترناه فإذا لم يجوز المرأة أن تظهر موضع الزينة فمن باب أولى لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع. فإذا لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم وإلا للنساء نسائهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المقصود بها هم المسلمات. على هذا التفسير جرى علماء
سيارتي
علماء السلف كلهم جروا على أن المقصود أو نسائهن أي المسلمات. إنما توجد الحاجة أن راهب أو نسائهن المسلمات، لا خلاف بين العلماء علماء المفسرين في هذا أبدا. حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال إلا أو نسائهن يعني المتخلقات بأخلاق الإسلام ولو كن كافرات مشركات. وعلى العكس من ذلك يقول إذا كن نساء مسلمات لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات. لكن هذا الرأي مرجوح. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الإضافة أو نسائهن هي كما يقول العلماء في كثير مواطن هي إضافة تشريف.
تختصر عشان
الله بالمزوج. لا أنا بتقصي هالنقطة هذه بالذات يعني. على كل حال إرضاء الناس غير لا تدرى. أنت عندك شيء سليم؟
طبعاً.
عندي. طيب. قوله تعالى أو نسائهن أضاف النساء إلى نساء المسلمات التي خاطبهن بقوله ولا يبدين منهن النساء التي ذكرن من قبل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن لما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية ثم قال في خاتمتها أو نسائهن فيعني نساء المسلمات، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم، ومن قواعد أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المحارم ومثلهم المرأة المسلمة إلا بإظهار فقط مواضع الزينة. فما هي مواضع الزينة؟ أول ذلك الرأس وما حوى، فإن الرأس مثلا موضع الأقراط، والعنق موضع الطوق، ثم الرأس قد يوضع عليه مشط أو زينة أخرى كما هو معلوم، ثم من مواضع الزينة الأساور حيث في المعصم، من مواضع الزينة شيء كانت النساء في الجاهلية ثم في الإسلام يضعنهن على العضد مثل الخلفين في الساق، من مواضع الزينة
كان اسمه دندار.
نعم الآن حقيقة ما يخطر في بالي هذا القرآن مش مهم
لا
تمام عشان ما حد يعطل. من مواضع زينة موضع الخلخال.
كيف بتقولوا في النساء على التليفون؟ وين؟ الأبغاء؟
الحيطان من الأبغاء؟
أبغى
أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى
أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى
أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى أبغى والله ما أقدر أقول لك أجرب لأنه بجوز يكون برا
هذه هي مواضع الزينة وهذه هي المواضع التي تضطر المرأة أن تكشف عنها حينما تريد أن تتهيأ للصلاة أمام محارمها وكذلك أمام بنات جنسها. ما سوى ذلك بقي على العورة كما شرحنا آنفا. ومن يقول بأن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من السرة للركبة فهذا قول لا أصل ولا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله حتى ولا في حديث ضعيف، إنما هو الرأي والاستنباط. مع ذلك عند من يقول هذا القول من بعض الفقهاء نجد في مثل كتاب البحر الرائق لابن نجيم المصري التصريح بأن صدر المرأة عورة وظهرها عورة، يعني كأمثلة للآية السابقة التي أباحت إظهار الزينة من المرأة أمام المحارم. ومعلوم أن ليس هناك في صدر المرأة زينة، في ظهرها ليس هناك زينة، في إبطها مثلا. ولذلك يظهر أن كثيرة من النساء اليوم يعني ينحرفن عن هذه الآية حينما تلبس إحداهن القميص الشيال أمام أمها، أو أختها فضلاً عن أخيها.
هل تنطوي أفكاراً لبناته من اسمه كنا في الموضوع أنه لما ترضى لو أظهرت كل صدرها بكامل فما عليها إيش؟
أعوذ بالله.
فهذا على
الأمر. المهم أن نفهم الآية. المهم أن نفهم الآية حتى نعرف كيف نبين للناس انحرافهم عن الكتاب. هذا شيء. شيء ثاني أنا قلت آنفا أن الحقيقة لا يوجد لدينا نص صريح أكثر من هذه الآية، لكن يوجد هناك حديث يفهم منه شيء مما جاء في الآية. حديث يرويه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى بيت عائشة ومعه غلام لها، استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة، فكأنها تحرجت من دخول أبيها عليها ومعه غلامها، كانت مضطجعة حاسرة الرأس كشف عن قدميها وشيء من ساقيها، فقال عليه السلام: يا بني لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. هذا معناه أنه لو كان هناك شخص آخر لم يجد لها أن ترى ساقيها. هذا الحديث يمكن أن نعتبره كتفسير جزئي يؤيد التفسير السابق للآية الكريمة. هذا ما عندي جوابا عن السؤال السابق.
بالنسبة للباس الجلباب، هل يجوز للمرأة أن تلبس إذا خرجت، إذا أرادت تكون مستندة، إذا كان الجلباب ساتر دون أن تلبس تحته في مثلا يعني البلد الدنيا حار وتحتاج المرأة إلى ملابس خفيفة، هل يجوز لها أن تخرج بالجلباب فقط أم يجب عليها أن تلبس ثيابها العادية وفوقها
الجلباب؟
نعم، هو هذا ما أشرنا إليه آنفا.
داخلية مثلا
لا بد للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تجمع بين وضع الخمار على رأسها ثم على الخمار الجلباب لتحقيق قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من المسلمات الملتزمات كما قلنا آنفا، لأنهن يأخذن القضية ليس بالعلم الشرعي وإنما بتحكيم العقل. شو المقصود من الحجاب؟ هو أن تستر المرأة وجهها، أن تستر المرأة بدنها كله، فهذا الجلباب يستر البدن. لكن هناك شيء آخر يجب ملاحظته، وهو أن لا يكون الجلباب أو الثوب الذي تلبسه المرأة يحجم شيئا من أعضاء بدنها، فحينما تضع المرأة الجلباب فقط على رأسها سيظهر الرأس محجما، لا سيما كما نلاحظ من بعض النساء حينما يكورن ويعقدن شعورهن في قضى رؤوسهن، فتجد الرأس هذا بارز من الخلف. حينما يأتي الخمار، والخمار أظنكن تستحضرن أنه ليس المراد به ما يسمى اليوم الإشار، وإنما ما تصلي به المرأة حينما تدخل في الصلاة، حيث أن هذا الحجاب أولا يغطي شعر الرأس ثم ينزل مسدولا على الكتفين فلا يحجم الكتفين، فإذا جاء فوق الخمار الجلباب اندفع بهذين الأمرين تحجيم رأس المرأة. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ثياب رقيقة من مصر يوما، فأهدى إلى أحد أصحابه شيئا منها لعله زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم نسيته، فقال له ألبسها زوجتك ولتضع تحت هذا الثوب من ثياب الغليظة لكي لا تحجم عظامها أي بدنها،
لا يصف لا يسرق الإشارة.
هذا من هنا أخذ الشرط المذكور في حجاب المرأة المسلمة، بأن من شروط الجلباب أن لا يصف ولا يشف، الوصف هو التحجيم والشفافية أن يكشف عن لون البشرة. وهاتان الصفتان يشترطان في كل عورة، سواء كانت عورة الرجل أو عورة المرأة، ولذلك لا يجوز للرجال أن يلبسن ما يسمى اليوم بالبنطلون، لأنه يحجم الفخذين، قد يحجم ما بينهما تحجيما قبيحا جدا. فلا يجوز للرجل فضلا عن المرأة. ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم أنه يكون الزوج رجلا طيبا يصلي ويصوم الآخرين ملتزم بعض الشيء، لكنه هو إن صح التعبير متبنطل لابس البنطلون، لكنه متعصب كل التعصب وبحق بالنسبة لزوجته، فهو لا يريد أن تلبس ثوبا ضيقا. لماذا؟ لأنه يحجم عورتها، فنسي نفسه، نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي يحجم العورة. فيجب على الزوجين إليهما أن يلتزما أحكام الإسلام في كل شيء، ومن ذلك أن يبتعد عن لباس أي ثوب يحجم العورة، كل بحسبه، فالمرأة كلها عورة إلى الوجه والكفين، أما الرجل فمن السرة إلى تحت الركبة. في عندي ملاحظة، إذا كان حتى يصير في عدل بين الحاضرات، كل واحدة تسأل سؤالاً
على الدور.
أي نعم. وإن كنت أنت سبقت بالحضور يعني فأخذت كفاية وبركة الآن. أما إذا كان ما حدا عنده سؤال فالمجال أمامك واسع. ونبدأ باليمين حتى نبتعد عن الفوضى. عندك شيء؟ عندك شيء؟
ممكن أنا بعدها أسألها سؤالها أهم إن شاء الله، يعني أنا حتى محتاجة
أسألها. كويس. أولاً لكن هذه عندها شيء؟ تفضلي.
أولاً سؤالي متابع نفس سؤال الأخت، فيدخل ضمن سؤالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة لنحن يعني نلبس الجلباب كما تراه، عبارة عن ثوب ونلبس الخمار هذا الطويل فوقه، فهل يعد هذا من يعني من الحجاب الشرعي أو من الحجاب المطلوب، أم أفضل نغيره بالعباءة؟ ما رأيك؟
العباءة توضع على الرأس أم على المنكبين؟ اسمعي أنتي، خليكي مستمعة.
على الرأس.
العباءة
من غير رأس، يعني موضوع الكتفين كثوب.
فاهم فاهم، أنا شايف هذا، بس العباءة التي تسألين عنها أسألك، توضع على الرأس أم توضع على المنكبين؟
على الرأس
طبعا. نعم؟
فوق الرأس.
هنا يأتي الجواب كالآتي: العباءة هو الجلباب المذكور في القرآن، ولذلك أمر الله عز وجل، أو من أجل ذلك أمر الله عز وجل المرأة أن تجمع بين وضع الخمار وعلى الخمار الجلباب. لماذا؟ لأن الجلباب باعتباره أي العباءة، نحن الآن إن قلنا عباءة أو قلنا جلباب فالمعنى واحد. العباءة معلوم أنها مفتوحة للأمام، ولذلك قال تعالى حينما ذكر الجلباب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ما قال يغطين، قال يدنين. ذلك لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجربة الجلباب لباس يعني شعبي عربي قديم، لكنها لما كانت جاهلية لا دين لها كانت تلقي الجلباب على رأسها نصف رأسه مكشوف كما تفعل بعض النساء بالنسبة للشعر، وكما تفعل بعض العراقيات المستهترات تلقي الجلباب على نصف الرأس وصدره ورقبتها كله مبين. فالله عز وجل أدب المسلمات بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، أي حينما يضعن هذا الجلباب ينبغي هذا الإدناء وهو التقريب إلى حيث يغطي ما سوى الوجه. هذا في الرأي الراجح، وفي هناك قول آخر لبعض المفسرين أنها تغطي الوجه كله إلا عين واحدة، هكذا جاء الوصف، وبعضهم ذكر العينين. فالشاهد العباءة هو الجلباب، ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن عباءتها فأمر الشارع الحكيم أن تضع تحت الجلباب العباء الخمار، فالخمار تضربه على رأسها وعلى عنقها، فلو انكشفت العباءة شيء بدون قصدها فيكون هناك في احتياط، في احتياط. حينئذ إذا استعملت العباءة ووضعت على الرأس من مقدمة الرأس وتحته الخمار يكون هذا في تنفيذ الآيتين الكريمتين، آية الجلباب وآية الخمار. لكن لابد من بيان شيء، وهو هل الأمر بالجلباب الذي كان معهودا ما قبل الإسلام ثم فعل أيضا في الإسلام، هل هو تعبدي أم هو معقول المعنى؟ وأظن أن الجميع يفهمنا المقصود من كلمتي تعبدي أو معقول المعنى. المقصود عند الفقهاء بكلمة تعبدي أي نحن نتعبد الله بتنفيذ هذا الحكم ولا نعرف ما الحكمة وما السر، خلاف إذا كان معقول المعنى أي أن العقل يدرك لماذا ربنا عز وجل أمر بذاك الشيء. نضرب مثلا لتوضيح التعبدي وتوضيح المعقول المعنى. ربنا عز وجل شرع للمسلمين جميعا 5 صلوات في كل يوم وليلة، فاوت بينها في عدد الركعات، فاوت بين هذه الركعات فيما يتعلق بقراءة القرآن شيء سر وشيء جهر، شيء نصف سر ونصف جهر، وهكذا. ترى يأتي سؤال الآن، لماذا هذا التفاوت؟ لماذا الفجر ركعتان والمغرب 3 وبقية صلوات 4؟ لا ندري، هذا غير معقول المعنى. يأتي مثال آخر لمعقولية المعنى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق، هذا تعبدي أم معقول المعنى؟ معقول المعنى. ليه؟ لأن بيع الغرر يوجد المخاصمة بين المسلمين، ولذلك نهى عنه، هذا معقول المعنى. وأكثر المعاملات هي من هذا القبيل، تكون معقولة المعنى، وأكثر العبادات غير معقولة المعنى. مثلا تحريم لحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى عهد قريب كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم على التسليم، ما نعرف ليش حرم لحم الخنزير. الآن يمكن قرأتم أو سمعتم أنه ظهر أنه فيه الدود الوحيدة وأنها تعمل أضرار في البدن، خاصة أنها لا تموت إلا بحرارة شديدة جدا، وإذا ما طبقوا هذا اللحم الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب يعني طعمه على رأي أولئك الكفار. إذن هذا الآن صار معقول المعنى، لكن هل هو معقول المعنى بحيث أننا نستطيع أن نقول أن علة التحريم هو هذه الدود الوحيدة، بمعنى إذا ما قضي عليها حل هذا؟ الجواب لا، لأن ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير هو الدود الوحيدة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.